بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس فقه الأحوال الشخصية في الدورة الأولى من فقه الأحوال الشخصية. وقد تناولنا في درسنا الذي مضى الكلام على الخطبة، وتناولنا تعريف الخطبة والكلام على حقيقتها وماهيتها، والكلام على صيغتها، والكلام على ما يشرع فيها، وتناولنا أحكام من تحرم خطبتهن. ونتناول الليلة إن شاء الله تعالى الكلام على أحكام الخطبة على الخطبة، أحكام الخطبة على الخطبة. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما تقدم في شرح أحاديث كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي رواية أنه قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وعند البيهقي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له. هذه جملة أحاديث وردت في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. تناقش العلماء فيما يفيده هذا النهي، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. الجمهور على أن هذا النهي يفيد التحريم، يفيد التحريم، بل نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على الحرمة، على حرمة أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه إن كان قد صرح للخاطب بالإجابة، يعني حصلت الإجابة والقبول والركون، وكان الخاطب لم يأذن لغيره، وكان الخاطب لم يأذن لغيره بأن يتقدم ولم يترك أمر الخطبة. إذا كان هنا إجماع منعقد في حالة ما إذا كان الخاطب قد أجيب إلى خطبته ووعد بالزواج، وكان الخاطب لم يأذن لأحد، وكان مقيما على أمر الخطبة لم يتركها لسبب أو لآخر. فإذا كان ذلك كذلك، فإن خطبة الرجل على خطبة أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم تكون عندئذ حراما. الإمام النووي رحمه الله يقول: وهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمع على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك، ولم يأذن ولم يترك. فإن اعترض إنسان فقال: إن هذا النهي الوارد في هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، لما أتت النبي صلى الله عليه وآله فأفادت بأن معاوية رضي الله عنه وأبا جهم خطباه، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح من؟ أن تنكح أسامة. فالجواب عن هذا الحديث وعن هذا الإيراد بأن الخطبة لم تكن تمت لا لمعاوية ولا لأبي جهم، ونحن نقول يحرم بشرط الإجابة، فإن لم تكن إجابة فلا حرمة عندئذ. ثم إنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله مستشيرة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره، والمستشار مؤتمن، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن خطبة على خطبة، ولا تكون خطبة حتى تجيب هي، حتى تجيب هي، ولم تفعل، لم تفعل يعني لم تجب، على أن دعوى النسخ إذا أردناها فلا تتأتى لنا حتى نعلم الحديث المتقدم من الحديث المتأخر، فحيث لم يعلم هذا فلا وجه للقول بالإيه؟ بالنسخ، فلا وجه للقول بالنسخ. إذن الخطبة على الخطبة محرمة باتفاق إذا كان الخاطب قد أجيب إلى هذا الأمر، وكان لم يأذن لغيره أن يتقدم، ولم يترك مواصلة هذا الأمر. فإن كان قد أذن أو ظهر منه ما يدل على الإعراض عن هذه الخطبة، كان يكون سافر سفرا بعيدا ولم يرد منه ما يدل على حياته أو رغبته أو بقائه في هذا الأمر، عندئذ يجوز أن يخطب على خطبته. وعليه فإن جماهير أهل العلم على أن الخطبة على الخطبة محرمة. ثم تأتي مسألة، إذا قلنا أن الخطبة على الخطبة محرمة، فارتكب إنسان هذا المحرم وترتب على هذا عقد وزواج، فهل يحكم ببطلان هذا الزواج أو يفسخ هذا النكاح أو لا؟ نعم تفضل.
لا يفسخ لأنه محكوم شرعي، إذا كان النكاح صحيح مشكوك، لكن يكون الخطب قد أثم من ذلك.
لا يفسخ هذا النكاح ويكون النكاح صحيحا، بس يقال إن هذا الخاطب قد أثم، هذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن؟ خلافا للظاهرية وللمالكية، فإن الظاهرية قال يفسخ العقد مطلقا لأنه قد بني على أمر محرم، وللمالكية قول بأنه يفسخ مطلقا أيضا، والقول الثاني عندهم أنه يفسخ قبل البناء ولا يفسخ بعده، يفسخ إن لم يكن بناء أو إن لم يكن دخول، فإن وقع دخول لم يفسخ، وهذا هو المعتمد عند المالكية، والجمهور على خلافهم، والجمهور على خلافهم، لأن الخطبة منفصلة عن العقد وليست هي جزء ماهية العقد، وليست شرطا في العقد، وليست ركنا من أركانه، فإذا جاء العقد صحيح الشروط، مستوفي الشروط، صحيح الأركان والواجبات، فلا وجه للقول ببطلانه، لا وجه للقول ببطلانه، لكن الإثم يترتب على الخطبة على الخطبة. لماذا نهي الإنسان أو المسلم أن يخطب على خطبة أخيه؟ لماذا؟ نعم تفضل.
لأن الشريعة جاءت بسد جميع أبواب النزاعات،
نعم، لأن الخطبة على الخطبة تفضي إلى العداوة وتنشر البغضاء وتسبب التظالم والتحاسد، والشريعة جاءت بإغلاق كل باب يفضي إلى البغضاء بين المسلمين والتنازع والتحاسد والتدابر بين المؤمنين. الأمر الثاني أن الخطبة على الخطبة أذى، إذا كنت قد سبقت إلى شيء فأنت أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت سبقت إلى بيع أو إلى خطبة أو إلى مكان مباح جلست فيه، فلا يجوز لأحد أن يقيمك من مجلسك ولا أن يبيع على بيعك ولا أن يخطب على خطبتك، لأن هذا من أذى المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا؟ بهتانا وإثما مبينا، فهذا من أذية المؤمنين. ولا شك أنك إذا سبقت إلى خطبة امرأة فتقدم وأعجبتك وأنت مقبل على الزواج منها، فتقدم غيرك فأخذها منك، لا شك أن هذا يثير الأذى ويبعث على الأسى ويثير كوامن النفس والضغائن. لهذا كان ثابتا عندئذ النهي الشرعي عن الخطبة على الخطبة، بل قد يترتب ضرر على المرء. كيف؟ لو أن امرأة تقدم إليها خاطب لا بأس به فأجابته إلى ما يريد من النكاح، ثم جاءها من تعتقد أنه خير لها من الأول فقبلت خطبته، ثم أعرض الثاني عن خطبتها فأرادت أن تعود إلى الأول، هل يعود إليها؟ أغلب الظن أنه لا يعود إليها، فتكون المرأة هي التي تضررت. طيب إذا كانت إذا كان الرجل منهيا عن أن يخطب على خطبة أخيه، فهل يجوز للولي أن يجيب في الخطبة على الخطبة، أو هل يجوز للمرأة أن تجيب في الخطبة على الخطبة؟ لا يجوز، لأنه إذا حرم على الأول حرم على الثاني، إذا حرم على الطرف الأول حرم هذا على الطرف الثاني، فيحرم على الرجل كما يحرم على الولي أو كما يحرم على المخطوبة أن تجيب خاطبا ثانيا. وبهذا تعلم أنه ما قد يقع أو يحدث في بعض بلاد المسلمين من أن يتقدم الخاطب حتى إذا ركن إليه ووقع التراضي تقدم آخر، فإن الإثم يقع على المتقدم وعلى ولي المرء إذا أجاب إلى هذا العقد. فالأول منهي عن أن يتقدم، والثاني منهي عن أن يجيب، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. واضح؟ طيب، النهي عن الخطبة له حالات، لأننا قلنا أنه يحرم متى ماذا؟ يحرم متى ما كان هذا بعد الإجابة، وكان الخاطب لم يأذن لغيره، ولم يظهر منه قول ولا فعل يدل على إعراضه. معنى هذا أنه قد تقع خطبة قبل التراضي فما حكمها، وقد تقع خطبة بإذن الخاطب فما حكمها، وقد تقع خطبة بعد إعراض الخاطب الأول، وقد تقع خطبة مع التردد والشك من ولي المرأة المخطوبة أو من المرأة في قبول الخاطب الأول، فما حكم ذلك كل هذا؟ ما نريد أن نلقي عليه بعض الضوء في هذه الدقائق. قلنا أن الأصل أنه لا تجوز خطبة على خطبة، ولا تجوز إجابة من المخطوبة أو من وليها بعد الركون والرضا بالخاطب الأول، بل قد صرح المالكية والحنفية بتعزير من أجاب بعد الرضا، تعزير الولي الذي يجيب إلى الخاطب الثاني في خطبته بعد حصول الرضا بالخاطب الأول. لماذا؟ قالوا لأن هذا إثم ومعصية وذنب، وهذا الإثم وهذه المعصية لم يرتب عليها حد، وما لم يرتب عليه حد يترتب عليه التعزير، يترتب عليه التعزير لحق الله تعالى حيث عصى، ولحق العبد الذي هو الخاطب الأول الذي كسرت نفسه برد خطبته بعد الإيه؟ بعد الرضا. وهذا الحكم لا يختلف إذا كان الخاطب قد تقدم للخطبة بنفسه أو تقدم بنائبه، وسواء كانت المخطوبة أجابت بنفسها أو أجابت بوكيلها أو بوليها. وكذا لو كانت الإجابة بالتصريح أم كانت الإجابة بالتعريض لا فرق، سواء كانوا قد أجابوا تصريحا أو كانوا قد أجابوا تعريضا، هذا عند الحنابلة والظاهرية، والقول الآخر أو الثاني لدى الشافعية أخذا بظاهر النهي، وذهب الحنفية مع المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه لا يحرم إلا إذا كانت الإجابة صريحة، لا يحرم إلا إذا كانت الإجابة إيه؟ صريحة. هذا مذهب الحنفية والمالكية والأظهر والأصح عند الشافعية، وقد استدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وما هو الراجح؟ الراجح قول الحنابلة مع الظاهرية ومن وافقهم من الشافعي في أنه تحرم الخطبة مطلقا، سواء كانت الإجابة بالنص الصريح أو كانت الإجابة بالتعريض. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأدلة التي معنا أدلة عامة مطلقة، لم تقيد بالنص الصريح ولم تقيد بالتعريض، مع أن الله عز وجل قيد في أحكام الخطبة وفرق بين التصريح والتعريض، فدل هذا حيث كانت مطلقة ولم يأتي ما يقيد أن هذه الإجابة على إطلاقها، متى ما فهمت الإجابة فإن هذا يمنع من تقدم الخاطب الثاني. ثم إنهم اشترطوا شروطا في القول بإيه؟ بحرمة هذه الخطبة. الشرط الأول أن يكون الخاطب الأول، أن يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الخاطب الأول، لأنه لو تقدم وهو لا يعلم لم يكن عليه إثم في ذلك. الأمر الثاني أن يكون الخاطب المتأخر قد علم بإجابة الخاطب المتقدم، ذا علم بأنه خطب ثم علم بأنه أجيب، فهذا يؤكد التحريم، وأن يعلم أن الخطبة على الخطبة محرمة، أن يعلم أن الخطبة على الخطبة محرمة أو ممنوع منها. واشترط شرطا آخر وهو كون الخطبة الأولى مباحة أو جائزة، فإن كان ممنوعة أو محرمة فلا أثر يترتب عليها، ويجوز للإنسان أن يخطب على خطبة من خطب خطبة محرمة. يعني خطبة محرمة؟ ها؟ كإيه؟ كأن يكون خطب من يحل لا تحل له، الجمع بينها وبين من عنده مثلا، إن كان عنده أخت، عنده امرأة وخطب أختها، فهذه خطبة إيه؟ ممنوعة لا اعتبار له. أو خطب امرأة وخالتها عنده، أو عمتها عنده، أو خطب امرأة وعنده أربع نسوة وهو متزوج منهن ولم يطلق واحدة منهن مثلا، مش كده؟ بهذه أنواع وصور لخطبة لا تحل، فعندئذ لا حرمة لهذه الخطبة ولا أثر لها يرتب أحكاما شرعية. إذا ردت المرأة الخاطبة الأول جازت الخطبة مطلقة، جازت الخطبة مطلقة. لكن بعض الفقهاء فرق بين المرأة المجبرة والمرأة غير المجبرة. يعني المجبرة هذا تعبير عند الفقهاء يعبرون به عن الحرة البكر الصغيرة، يقولون هذه مجبرة، يعني يملك وليها أن يزوجها، أن يزوجها جبرا عنها، حرة بكر صغيرة. فإن كانت حرة وهي ثيب وعاقلة تم لها 9 سنين فإنها غير مجبرة. فمنهم من فرق بين المجبرة على النكاح وغير المجبرة، فقال بعض الفقهاء نحن نعتبر رد الولي دون رد الايه المجبرة، لان الذي يملك الزواج من او التزويج من الولي، فالمعتبر في الرد هنا ليس رد المجبرة وانما رد وليها. وأما غير المجبرة فالمعتبر ردها وليس رد وليها. لماذا؟ قال لأن المرأة غير المجبرة لا يملك وليها أن يجبرها على العقد ولا على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد نكاح الخنساء بنت خدام رضي الله عنها لما جاءت فأخبرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فقالوا معتبر في الرد من؟ قول من؟ قول هذه المرأة إذا كانت غير مجبرة. من هي غير المجبرة؟ الثيب فقط؟ لا، لابد أن تكون عاقلة، لأنه كان الثيب وعقلها ليس ثابتا فأمرها إلى وليه، ولو كانت ثيبا صغيرة فإن أمرها أيضا إلى وليه، والكبيرة عندهم ما تم لها 9 سنين. واضح كده؟ لا، الرشيدة ده معنى آخر، الرشد ده تصرف يتعلق بالمال، يتعلق بالمال. إذن في الصغيرة البكر المعتبر رد وليها، وفي الثيب الكبيرة المعتبر هو ردها وليس رد وليها. طيب، نعم، البكر الكبيرة، الثيب الكبيرة المعتبر رد من؟ ردها هي وليس رد وليها. الثيب البكر الكبيرة قال بعض أهل العلم المعتبر رد وليها أيضا، والصحيح أن الثيب والبكر إذا بلغتا هذا السن الذي تفرق فيه وتعرف من خلاله مصالحها فإن أمرها إليها، فإن أمرها إليها. وكذا إذا خطب إنسان فردت خطبته فإنه يجوز لغيره أن يتقدم عليه فيخطب، أو خطب فأجيب ثم عدل عن خطبته أو عدل عن خطبته، والمعتبر في العدول عدول الولي في البكر الصغيرة وعدول المرأة إذا كانت ثيبا كبيرا. واضح؟ وسواء في ذلك الحكم إذا كان المعرض هو الرجل الخاطب أو المرأة المخطوبة، يعني متى وقع إعراض أو عدول من الرجل أو من المرأة فعندئذ لا يمنع أو لا يحرم أن يخطب الإنسان هذه المرأة. ولهذا خطب أسامة رضي الله تعالى عنه مع أن معاوية وأبا جهل كلاهما قد تقدم فلم يجب واحد منهما فتقدم، أو حصل ما يدل على العدول من المرأة عن خطبتيهما فتقدم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد يقع الإعراض لا بالقول وإنما بالفعل، يعرض الرجل عن خطبة المرأة بفعله بعد أن يكون قد حصل له التراكن والتراضي. كيف؟ كما لو تزوج أختها، لو تزوج أختها بعد أن خطب الأولى، ألا يكون هذا إعراضا عن خطبة ولا لا؟ لأنه صار يحرم أصلا أن يتزوج منها، فدل هذا على أن الخطبة الأولى لا اعتبار لها. أو تزوج بعمتها أو بخالتها، خطب امرأة حتى إذا تمت الخطبة وركن لها وركنت إليه تقدم إلى عمتها أو إلى خالتها فتزوج منها، عندئذ يعتبر هذا إيه؟ إعراضا. ويقع الإعراض بالترك بعد الإجابة، كما لو خطبها ثم سافر سفرا بعيدا لم يصل منه خبر وطالت المدة وتضررت المرأة، فعندئذ يكون هذا إعراضا أو عدولا يعتبر في التحلل من هذا الوعد أو من هذه المواعدة التي تمت بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين وليها. وقد يكون الإعراض من المرأة بفعلها، مثل ماذا؟ مثل مثلا أن تسب هذا الخاطب، أو أن تقدح في دينه، أو أن تفعل ما يدل على عدم قبولها به، فاستهتارها به أو استهزاؤها به أو شيء من هذا يدل على هذا الإعراض من المرء. طيب، حالة وقع فيها التردد، وقع فيها التردد بين الموافقة والرفض أو بين القبول والرد، فالفقهاء عندئذ على مذهبين. يعني رجل تقدم إلى فتاة ليخطبها، فبعد أن جاء وجلس وتكلم قالوا له سوف نرد عليك، ولم يردوا، مترددين في القبول أو في الرفض، أو سكتوا فلم تعلم إجابة صريحة ولم تعلم إجابة ضمنية. فالفقهاء عندئذ على مذهبين: الأول جواز الخطبة على الخطبة، والثاني بالتحريم. أما الأول فهو مذهب جمهور أهل العلم، والقول الثاني الذي هو للتحريم أو بالتحريم هو مذهب الظاهرية. فجمهور المالكية والحنفية، وهو الراجح عند الشافعية والحنابلة، على جواز الخطبة على الخطبة في هذه الحال. لماذا؟ جمهور يقولون إن الأصل براءة الذمة واستصحاب ما كان وبقاء ما كان على ما كان، فهذه المرأة الأصل أنها غير ذات زوج، وأنها ليست بمخطوبة لأحد، فإذا تقدم إليها إنسان فلم تجبه ولم تسمع منها إجابة تصريحية ولا ضمنية، فالأمر باق على حاله الإيه؟ الأول استصحابا للأصل، واليقين لا يزول بالشك، فاليقين عندنا هو أنها ليست بمخطوبة، والشك أنها قبلت أو رضيت، فاليقين الذي معنا لم يزل بمجرد هذا الشك. ثم إنه لا يثبت حق بالشك، لا يثبت حق للخاطب الأول بالشك، فلا بد أن يثبت حقه أولا بيقين، ثم بعد ذلك نسأل هل وقع تردد أو لا، أو رفض أو لا، أو ما يشبه ذلك. يبقى إذا كان ذلك كذلك فلا حق يترتب للخاطب الأول إذا سكت المرأة أو ترددت أو سكت أو تردد وليها. وهذا أيضا يحمله الجمهور على حال فاطمة بنت قيس، فإنها لما خطبت من معاوية وأبي جهم لم تجب، لم تجب، والظاهر أنها كانت ترددة، والحال أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستشيره، فكان هذا دليلا على جواز أن تخطب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبها على أسامة، خطبها على أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب كيف نجمع؟ نقول أحاديث النهي محمولة عما لو كانت قد أجابت، فحيث لم تجب دل هذا على إيه؟ على جواز أن تخطب. طيب، فإن كانت الخطبة كما قلنا الأولى ممنوعة أو فيها ما يدل على أنها منهي عنها، فإن الخطبة الثانية لا تحرم، لأنها كالعدم، خطبة الأولى تكون عندئذ كالإيه؟ كالعدم. طيب، لو أن إنسانا مسلما وأراد خطبة ذمية يهودية أو نصرانية، وكان قد خطبها واحد من أهل ملتها قبله، فهل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني أو اليهودي أو لا؟ نعم. نعم. الراجح أنه يجوز، والقول الثاني القول الثاني بالحرمة ما رأيكم؟ لا يجوز لأن هذا من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد، ولا هذا من حقوق العاقد وليس من حقوق العاقد. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة، مش كده؟ وقال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهنا لفظ الأخي هل المقصود به أخوة الدين؟ فيكون هذا اللفظ له مفهوم بمعنى من لا تثبت له ولك أخوة فإنك يجوز أن تتقدم عليه في خطبته، ولا لفظ الأخ هنا خرج مخرج الغالب كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا لأن الغالب أن المسلم يتزوج المسلمة ولا يتزوج الذمية اليهودية أو النصرانية. فلفظ الأخوة هنا لفظ مقصود ولا غير مقصود؟ إذا مقصود يبقى المخالفة في الدين تقطع الأخوة لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذا غير مقصود وخرج مخرج الغالب فإنه لا يجوز الخطبة على خطبة النصرانية أو اليهودي، كما لا يجوز البيع على بيع اليهودي ولا النصراني. ذهب الجمهور إلى الحرمة، إلى حرمة خطبة المسلم على خطبة النصراني، والجمهور هنا هم الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وخالف الحنابلة ومعهم بعض الأئمة فقالوا بجواز أن يخطب المسلم على خطبة النصراني أو اليهودي، استدلوا بأن الأخوة مقطوعة لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولأن النهي هنا جاء مقيدا بالمسلم وليس مطلقا. وقالوا إن النصيحة لا تجب للكافر، النصيحة لا تجب للكافر، وجوبها للمسلم، فلا يجب عندئذ احترام خطبته. قالوا والنهي عن الخطبة للخطبة إنما هو نظر لحق الخاطب، لحق الخاطب وليس لحق الخطبة أو ليس لحق الوعد، وليس للخاطب هنا اللي هو النصراني من الحقوق مثل الحقوق التي تجب للمسلم، ليس له من الحقوق مثل الحقوق التي تجب للمسلم. ورجحوا مذهبهم أي الحنابلة رحمهم الله بأمور، قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فهذا يقطع الأخوة المدعاة في ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أو يقيد هذه الأخوة بأنها أخوة المؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن. وبأن هذه الروابط النسبية إذا عرضتها الروابط الدينية فإن الرابطة الدينية تقدم على الرابطة النسبية، واستدلوا على هذا بقول الله تعالى في قصة نبي الله تعالى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سأل ربه ابنه قال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو إنه عامل غير صالح. إذن على هذا تكون الأخوة مقطوعة بين المسلم والكافر ولا معنى لاعتبارها. ويرجح المسلم على غيره نصحا للذمية، لأن المسلم للذمية خير لها من الذمي من جهتين، الجهة الأولى أنها إذا كانت تحت المسلم فإنه يرجى أن تسلم، يرجى أن تسلم إذا اطلعت على عقيدته وعبادته ونحو ذلك، فيكون هذا تكثيرا لسواد المسلمين ونفعا له. والجهة الثانية أن في هذا النكاح بين المسلم وتلك النصرانية أو اليهودية تكثير للذرية المسلمة، لأن الولد سيتبع أعلى الأبوين دينا وهو الإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، فتكون الذرية المتولدة من هذا الزواج ذرية إيه؟ مسلمة. وفي هذا أيضا تكثير لسواد أهل الإسلام، وعليه فإن المختار من قولي أهل العلم هو ما نحاه الحنابلة رحمهم الله تعالى من القول بجواز أن يخطب المسلم على خطبة غير المسلم من الذميين، يهودي كان أو نصراني. وهذا يجرنا للسؤال، وهل تجوز خطبة على خطبة مرتد وحربي أو لا؟ لا تجوز، الذي لا دين له من مرتد وحربي لا حرمة لخطبته، فتجوز الخطبة على خطبته من غير إيه؟ خلاف أو من باب أولى. واضح؟ ويجوز أن يخطب الإنسان على خطبة مرتد أو على خطبة حربي، حربي يعني إيه؟ يعني يهودي أو نصراني، ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، وإنما بينه وبين المسلمين إيه؟ قتال وحرب. طيب، إذا نزلنا درجة عن الذم إلى أهل الإسلام، فأهل الإسلام منهم عدول ومنهم غير عدول، منهم عدول ومنهم فاسقة، فهل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟ هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟ يعني إنسان فاسق خطب امرأة من المسلمات فعلم بذلك عدل ثقة أو رجل صالح، فهل يجوز له أن يتقدم مع أن المرأة قد ركنت إلى ذلك الرجل وهو مقبل على هذه الخطبة ولم يعدل عنها؟ فقهاؤنا على قولين في هذه المسألة، الأول التحريم، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة، وخالف إلى الجواز المالكية والظاهرية. الجمهور قالوا إن أخوة الإيمان لا يقطعها الفسق، لا يقطعها إيه؟ الفسق. ما الدليل على أن أخوة الإيمان لا يقطعها الفسق؟ المؤمنون إخوة، لكن أين الدليل المصرح؟ أيوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذن قول الله تعالى فأصلحوا وأصلحوا بين أخويكم مع أن الطائفتين قد اقتتلتا، ومنها يعني باغية ومنها عادلة، فإن هذا يدل على بقاء أخوة الإيمان بين أهل الإيمان، ولو فسق بعضهم ولو عصى بعضهم ولو خرج بعضهم عن الطاعة. لماذا؟ لأن الفاسق ناقص في إيمان وليس معدوم الإيمان، ضعيف في إيمان وليس منعدم الإيمان، فيبقى أصل الإيمان في قلبه، تقع عليه الموالاة وتقع عليه المودة بين المؤمنين. إذن الجمهور قالوا إن هذا لا يخرج الفاسق عن وصف الإيمان ولا يخرجه عن وصف الأخوة. الذين قالوا بالجواز قالوا الفسق يخرج عن وصف الإيمان الكامل، يخرج عن وصف الإيه؟ الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص والأخوة الضعيفة عن الأخوة التامة والكاملة. ثم قالوا ليس من النصح أن تترك الصالحة للفاجر، ليس من النصح أن تترك الصالحة للفاجر يفتنها في دينها ويدخل عليها النقص في دينها. فنحن نفتي أي المالكية ومعهم الظاهرية بجواز الخطبة على خطبة الإيه؟ الفاسق. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أسامة على معاوية وأبي جهل مع كون أحد منهما ليس بفاسق، لكنه قدم النصح للمرأة على الإيه؟ على أن تأخذ من هو أقل منها دينا. فقالوا لذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على من؟ على معاوية وأبي جهل. ومع هذا فليس معاوية ولا أبو جهل من الفساق، لكنه أراد أن ينصح للمرأة فاختار لها من هو خير لها من خاطبيها. مذهب الجمهور مذهب قوي متسق مع الأدلة، ومذهب المالكية والظاهرية له وجه، له وجه. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن المرأة إذا كانت موصوفة بالعفة والديانة والصيانة والحسد والنسب فإن الفاسق لا يكون كفءا لها في دينها، فإن الفاسق لا يكون كفءا لها في دينها، لا سيما إذا كان فسقه ظاهرا معروفا كأن يكون مجلودا في حد زنا والعياذ بالله مثلا، أو أن يكون متهما في دينه وفي خلقه وفي استقامته، عندئذ لا يكون كفءا لهذه المرأة في دينها. أما إن كان بمثابتها في نقصان الدين فيحرم عندئذ أن يتقدم أحد على خطبته. أما إذا كانت بالهيئة التي ذكرنا فلا مانع من أن يتقدم أحد لاستنقاذها. ومثل هذا ما لو كان هذا الخاطب مبتدعا، سيأتي معنا كلام على هذا، نحن تحدثنا عن خطبة الإيه؟ الفاسق، وسيأتي حديث عن خطبة المبتدع حين نتكلم عن آداب الخطبة، سوف نتعرض لأحكام خطبة المبتدع وهل تصح الخطبة أو لا. على كل حال الذي يترجح التفريق باعتبار حال المرأة وحال من خطبها، فإن كان خاطبها على شاكلتها فإنه عندئذ تحرم الخطبة على خطبته، وإن كانت أعلى منه دينا وهو مقدوح في دينه فلا حرج من أن يتقدم على خطبته نصحا للمرأة واستنقاذا لها من نقصان الدين. هذا كان حديثا عن أحكام الخطبة على الخطبة، خطبة الرجل على أخيه كده. طب هل تجوز خطبة المرأة على المرأة؟ فكر في هذا السؤال وارفع يدك حتى أسمع إجابته. هل تجوز خطبة المرأة على المرأة؟ كل شيء حق. ها؟ لا. ما معنى خطبة المرأة على المرأة؟ خلينا نعرف معنى السؤال الأول. خطبة المرأة على المرأة. نعم. لا داخل في الآخر خالص. لا وليش خالص. لا لا قول يا شيخ محمد.
ان يقوم الولي برد العمل يعني. يرضى بالرجل فتطلب للمرأة أن يخطب الله تعالى
خطبة المرأة على المرأة. امرأة تقدمت إلى رجل تخطبه لنفسها، خلاص، امرأة تقدمت لرجل تخطبه لنفسها، سواء كان هذا بنفسها أو بوليها، خلاص، ثم تقدمت أخرى تخطب الرجل إلى نفسها، فهما امرأتان، هما امرأتان، كل واحدة تقدمت للرجل، يعني امرأة عرضت نفسها على رجل، كالواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قامت فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قلنا أنها تجوز، يجوز أن تعرض المرأة نفسها على بعض أهل الصلاح، ويجوز للولي أن يعرض ابنته أو موليته على بعض أهل الصلاح، كفعل عمر رضي الله عنه حين عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، مش كده؟ فهنا تقدمت المرأة بنفسها أو بوليها إلى رجل من أهل الصلاح فخطبته، خلاص، فقبل خطبتها. ثم جاءت امرأة أخرى إلى نفس الرجل تخطبه لنفسه، فهل يجوز أن تخطب المرأة على المرأة؟ كده احنا عرفنا السؤال، نعرف الجواب ده. قل، قم.
يجوز الخطبة لأن المؤصل الحرمة في المرة الأولى هو النزاع، لكن في المرة الثانية هو ممكن يتزوج
بالجملة، يعني يجوز له أن يتزوج بالجملة. نقول يجوز ذلك إذ لا مانع من تعدد الزوجات. طيب إذا وجد مانع يبقى إيه؟ يبقى يحرم، تحرم خطبة المرأة على المرأة. ازاي المانع؟ تكون الثانية خالة للأولى، تكون الثانية ايه؟ خالة او اخت او عمة، او لا يجوز ان يجمع رجل بينها وبين الثانية، كان تكون التي خطبها او الاولى متممة لاربع زوجات، فيما معنى كده ايه؟ مفيش مجال انه يتزوج من الثانية الا بانه يفسخ خطبة الايه؟ الاولى. فيبقى هنا خطبة على خطبة، خطبة المرأة على المرأة، واضح؟ فاذا كانت المجابة يكمل بها العدد الشرعي اللي هو اربع زوجات، فلا يجوز لامرأة ان تتقدم ليفسخ هذا الرجل خطبة الاولى ويتزوج من الثانية، واضح؟ يبقى الأصل في ذلك أنه لا حرج أن تخطب المرأة على المرأة، لا حرج أن تخطب المرأة على المرأة، إلا إذا كان لا يجوز أن للرجل أن يجمع بين الأولى والثانية لسبب من الأسباب التي ذكرناها. وعلمنا أيضا أنه لا حرج في أن يعرض الرجل ابنته أو موليته على من يرجو صلاحه، لأنه بهذا إنما ينصح للمرأة، إنما ينصح لمن؟ للمرأة، ما يطلب لها ما به صلاحها وفلاحها. آداب الخطبة كأي عمل في الإسلام يتضمن أركان وواجبات وله شروط، تكون له آداب ومستحبات، وبعض هذه الآداب والمستحبات تتأكد حتى تصل إلى درجة قريبة من درجة الشروط. ومن أهم الآداب في اختيار الرجل للمرأة وفي اختيار المرأة للرجل أيضا حسن الاختيار الذي يقوم على تخير صاحب الدين وصاحبة الدين. فأول هذه الآداب الدين في الرجل والمرأة معا، والله تعالى قد قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حق المرأة الدينة فاغفر بذات الدين تربت يداك. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هذه أحاديث دلت على استحباب طلب الصالحة الدينة. والأكثر الأغلب أن يطلب الرجل المرأة، والأقل الأندر أن تطلب المرأة الرجل، لكن هي أيضا مأمورة بأن تبحث عن الصالح التقي الورع الذي يتقي الله عز وجل فيها، فيعمل بقول الله وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالتقي الدين ينتبه لهذه القضية، يعاشر امرأته بالمعروف، فإن كرهها لم يظلمها، فهكذا التقي الصالح إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأولياء بالجملة فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وخطبة الفاسق والفاسقة مكروهة، أقل أحوالها الكراهة. إذا جاءك فاسق يقصر في عبادته ولا يعرف باستقامته فإجابتك له مكروهة وقد تحرم، مكروهة وقد تحرم. وأن تعمد أنت إلى امرأة فاسقة لا تلزم حجابها ولا تعتني بعبادتها ولا تستقيم في طاعتها لربها، أقل أحوال هذه الخطبة من المرأة الفاسقة أنها تكون مكروهة. وإذا كان الفسق شديدا مغلظا كأن يكون هذا الرجل معروفا والعياذ بالله بالزنا، أو تكون المرأة معروفة بذلك، فإنها عندئذ تكون محرمة، تكون هذه الخطبة محرمة. وسواء كان الفسق فسقا من جهة الأمور الشهوانية أو كان الفسق فسقا من جهة الأمور الاعتقادية، فإن ذلك كله مما ينهى عنه. بل ذهب بعض أهل العلم إلى فسخ النكاح إذا كان الخاطب قد غر المخطوبة من نفسه فأظهر عدالة ثم بان أنه فاسق والعياذ بالله، وهذا يقع كثيرا نتيجة إيه؟ نتيجة غفلة الأولياء عن التفتيش في حال هؤلاء المتقدمين للبنات، حيث يظهر خلقا وأدبا ثم يظهر أن الرجل فاسق في عقيدته، فاسق في عبادته، فاسق في معاملاته وأخلاقه والعياذ بالله. فلو أن إنسانا تقدم إلى امرأة صالحة دينة فبان أنه تارك للصلاة، فإنه عندئذ يكون غير كفء لهذه المرأة الصالحة، ويفسخ بذلك وتفسخ الخطبة بذلك، بل لو عقد عليها لفسخ عقد نكاحها لأنها صالحة دينة وهذا فاسق متهاون بصلاته. فالشافعية مثلا يعدون الفاسق غير كفء للصالح، فلا يتزوج عندهم تارك الصلاة من مصلية. بغض النظر عن الخلاف في كفر تارك الصلاة، حتى عند من لا يقول بكفره تكاسلا يمنع من تزويج الصالحة بهذا الذي يتهاون بصلاته ويهجر الصلاة. الحنابلة يفرقون بين المرأة وزوجها إذا كان مثلا جهميا، جهميا يعني منكرا لصفات الله تبارك وتعالى، ولا يقبلون بتزويج الخارجي ولا الرافضي، ولا سيما إن كان داعيا إلى بدعته، فلا يجوز أن تنكح امرأة من أهل السنة أو ينكح رجل مبتدع من الرافضة أو الخوارج امرأة صالحة من أهل السنة. لماذا؟ لأن المرأة هي الطرف الأضعف في النكاح، فيكون هذا الإنسان فتنة لها. فإن كان فاسقا والعياذ بالله بشرب الخمر فإنه يغريها والعياذ بالله بالوقوع في الحرام شرب الخمور، وإن كان فاسقا باعتقاد ما لا يجوز اعتقاده فإن هذا يجعله يحمل المرأة على أن توافقه على عقيدته والعياذ بالله تعالى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يزوج الرجل ابنته من حروري، حروري يعني خارجي، مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدري، فإن كان لا يدعو يعني إلى شيء من بدعته ولا يعرف أنه رأس في ذلك فالنكاح عندهم صحيح، وإن كان مكروها، وإن كان مكروها. وقال أيضا: من لم يربع بعلي في الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه. هذا قول أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي في الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه، يعني من لا يعتقد عليا خليفة رابعا للمسلمين فلا تجوز مناكحته ولا مكالمته لأنه مبتدع. إذن قضية الدين من أهم القضايا التي يبدأ الإنسان بالنظر فيها وتبدأ المرأة بالنظر فيها عند الزواج. وقد بينا أن خطبة الفاسق وخطبة الفاسقة مكروهة في أقل الأحوال، وقد تكون محرمة، وقد يفسخ العقد بنكاح الفاسق أو بنكاح الفاسق من جهة بدعته أو الفاسق من جهة معصيته الشهوانية إذا كان هذا الفسق ظاهرا مغلظا، كأن يكون الرجل والعياذ بالله معروفا بالزنا، أو تكون المرأة والعياذ بالله معروفة بشيء من هذا، أو يكون الرجل داعيا إلى بدعته المغلظة كالرفض أو كالخروج أو كإنكار القدر أو إنكار الصفات إلى غير ذلك من البدع المغلظة التي تقدح في دين الإنسان وفي عدالته. الأدب الثاني: حسن الخلق في الرجل والمرأة وفي الأسرتين، أسرة الرجل وأسرة المرأة. قلنا في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولا شك أن حسن الخلق هو الذي تقع به المعاشرة وتقع به المعاملة. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يقدم أسامة لفاطمة بنت قيس، مع أن أسامة كان مولى وفاطمة بنت قيس كانت قرشية حسيبة نسيبة، وكانت جميلة، وكان أسامة أسود شديد السواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكرهت فاطمة أول الأمر نكاح أسامة، لأن معاوية يعني من دهات العرب ومن سادتهم وقادتهم وكبارهم، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الذروة من قريش حسبا ونسبا، أبوه أبو سفيان سيد قريش، ومع هذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة. وكانت في أول الأمر كما قلت يعني تفضل غيره، فلما اختار لها النبي أسامة لحسن خلقه وكمال أدبه ودينه قالت رضي الله تعالى عنها: فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت، يعني فرحت وسعدت بزواج أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعمر رضي الله عنه يقول: ما استفاد عبد بعد إيمانه بالله تبارك وتعالى خيرا من امرأة حسنة الخلق، خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود. وما استفاد عبد بعد كفر بالله فاتنة شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق، والله إن منهن غنما لا يحذى منه، وإن منهن غلالا يفتدى منه، منهن غنما لا يحذى منه، أي من النساء من تكون كالغنيمة، من تكون كالغنيمة لا يحذى منه، يعني لا يعطى من هذه الغنيمة شيء ظنا بها وحرصا عليها. أخذ بالك أن منهن غن لا يحذى منه شيء، يعني لا يعطى منه شيء، وإن منهن غلالا، يعني والعياذ بالله ما من سيئة الخلق من يفتدى يعني من المعيشة معها، يفتدي الإنسان بماله أن يعيش مع سيئة الخلق التي تدفن الحسنات وتفشي السيئات، التي يكون صوتها شديد وكلامها وعيد. فهذه التي دعا عليها زوجها فقال على كل حال المرأة الودود الموادة لزوجها هي تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى التي يمتن الله تعالى بها على رجل في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى فقال الناس معادن، خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالاختيار من هذه البيوتات المعروفة بتمام الخلق وكمال الأدب من أهم ما ينفع الله تعالى به طالب الزواج. وهذا يعني أن الإنسان كما يبحث عن حسن الخلق والأدب يبحث عن الحسب الصالح والنسب الفاضل. فقد رأينا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وقد أمر عبد الله ابنه بأن يقوم بين يدي أبيه خطيبا، فكان يتوارى أن يفعل ذلك عبد الله بن الزبير، لكن أباه أصر عليه وهو الزبير بن العوام، فقام عبد الله خطيبا في الناس بين يدي أبيه. فبعد أن أنهى خطبته قال الزبير بن العوام يا أيها الناس انكحوا النساء إلى آبائهن وإخوتهن، انكحوا النساء إلى آبائهن، يعني بسبب آبائهن وبسبب إيه؟ إخوانهن. انكحوا المرأة بالنظر إلى أبيها وبالنظر إلى إخوانها. لماذا؟ لماذا هذا؟ قال فإني لم أرى لأبي بكر الصديق ولدا أشبه به من هذا. يعني مين؟ يعني عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير من أبوه؟ أبوه الزبير. فكيف كان ولدا لأبي بكر؟ وولد لأبي بكر من جهة الأم، فإن أم عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر. فجد عبد الله هو من؟ هو الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله، قال الزبير بن العوام انكحوا النساء إلى آبائهن وإخوانهن أو إخوتهن، فإني لم أرى أحدا أشبه بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أشبه به من هذا. من هذا يعني من؟ يعني عبد الله ابن الزبير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.